الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلقد وصف الله جل وعلا عباده المتقين بعدة صفات، منها أن في أموالهم حقا للسائل والمحروم، فقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقد وعد الله جل وعلا، وهو الجواد الكريم الذي لا يخلف الميعاد، وعد تعالى بالخلف لمن أنفق، فقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأجزل تعالى العطية للمنفقين بأعظم مما أنفقوا أضعافا كثيرة في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والآيات في الحث على الإنفاق كثيرة جدا، وهي من أبواب الخير العظيمة. وبذل الأموال في الإسلام يعد جهادا في سبيل الله، بل إن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي ورد ذكر الجهاد فيها إلا آية واحدة، هي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وما عدا هذا فجميع الآيات التي ورد فيها الجهاد تجد الجهاد بالمال مقدما في الذكر على الجهاد بالنفس في جميع الآيات إلا هذه الآية. قال العلماء: والصدقة من أفضل القربات، وهي أفضل من الجهاد، لا سيما إذا كان الزمن زمن مجاعة على المحاويج، ففي الصدقة تفريج كربة، وإغناء عن سؤال، وإشباع جائع، وفرحة لصغير، وعفاف لأسرة، وسرور يدخل على قلب شيخ كبير. وتتجلى في الصدقة أسمى صور التكاتف والتعاون بين المسلمين. وفي الصدقة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تقر به النفوس، وتهنأ به الصدور، ويستحث بها المسلم الخطى إلى جنة عرضها السماوات والأرض في طريق آمنة مطمئنة. فعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وهو في الصحيحين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، أي من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. أخرجه البخاري. إذن فالجواب الذي أجيب به عكس: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ومال الوارث وما تؤخره ولا تنفقه هذا ليس لك، وإنما هو مال الوارث، وهذا أحب إليك من مال نفسك، فإن مالك هو ما أنفقته. كذلك حديث عدي رضي الله عنه وهو في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم، ذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والحديث في الصحيحين. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الإنفاق حتى أتته النفوس طائعة والقلوب ملبية. قال أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع، أي فرجع هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة. أخرجه مسلم. وفي رواية: فوالله إن محمدًا لا يعطي عطاءً ما يخاف الفقر، يعني عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم في صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وللممسكين والمقترين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق الله عليك. متفق عليه. وقد رسم لنا الصحابة رضي الله عنهم في صدر الإسلام صوراً ناصعة من صور التنافس على الخير والمسابقة إلى الخيرات. فعن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني أتى بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، فقال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهذا أبو طلحة رضي الله عنه كان أكثر أنصاري في المدينة مالا، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وأحيانا يقولون بيرحى، وهي بستان طيبة الماء وكانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللهم إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وأدخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، والحديث متفق عليه. واليوم هناك من لا ينفق، وإذا أنفق فهو من رديء ماله ومطعمه وملبسه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل النقل والعقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضداد هذه من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى ولا استدفعت نقمه تعالى بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. قال يحيى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة. ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة. وفي الصدقة قلت أو كثرت عشر خصال محمودة: خمسة في الدنيا وخمسة في الآخرة. أما التي في الدنيا فأولها تطهير المال، وثانيها تطهير البدن، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما الثالثة ففيها دفع البلاء والأمراض، في الصدقة دفع البلاء والأمراض، كما قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. أخرجه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن: داووا مرضاكم بالصدقة. ورابعها أن فيها إدخال السرور على المساكين وتفريج كروبهم، وهذا من أفضل الأعمال. ورابع الخصال التي في الدنيا أن في الصدقة إدخال السرور على المساكين وتفريج كربهم، وهذا من أفضل الأعمال. وأما الخامسة ففي الصدقة دي بركة في المال وسعة في الرزق، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أما الخمسة التي في الآخرة فأولها أن الصدقة تكون ظلاً لصاحبها من شدة الحر يوم القيامة، وثانيها أن فيها خفة الحساب، والثالثة أنها تثقل الميزان، والرابعة جواز على الصراط، والخامسة زيادة الدرجات في الجنة. لو لم يكن في الصدقة فضيلة سوى دعاء المساكين لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيها، فكيف فيها رضا الله تعالى ورغم الشيطان، وفيها الاقتداء بالصالحين، لأن الصالحين كانت همتهم الصدقة. وأثر الصدقة واضح على النفس وفي بركة الأموال والأولاد ودفع البلاء وجلب الرخاء، كما أن المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله يدفع بالصدقة أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. إن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع البلاء، ولو كانت الصدقة من فاجر أو ظالم أو كافر، فإن الله يدفع بها أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. فأموالك التي تمسكها ولا تنفقها مصيرها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي. وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي ادخر ثوابه في الآخرة. وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. فاحرص على أن تنظر في أمر قراباتك وذوي رحمك، فإن الأجر مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وكثير ممن حولك تتراكم عليهم الديون، وآخرون يفجعهم نهاية العام لكثرة الالتزامات، وأسر متعففة لا يعلم حالها إلا الله، لا تستطيع توفير المتطلبات، وأرامل وأيتام وشيوخ وعجائز. ولا يظن أن الصدقة تكون ممن يملك الكثير فحسب، بل كل بحسبه، وله الأجر، وله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير، أخذ من عرضه 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به. أخرجه النسائي والحاكم، وهو حديث حسن. سبق درهم 100,000 درهم. قال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل له مال كثير، أخذ من عرضه 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به. وهل هذه الفضيلة لمجرد التنصيف، يعني أن الثاني قد نصف ما عنده من ماله فأخرجه؟ لا، لأن الأول لو أنه لم يأخذ من عرض ماله بل من سوائه وما لا يملك سواه 100,000 وأبقى 100,000، فإن الثاني يسبقه أيضا، لأنه أبقى درهما واحدا، وأما هذا فأبقى مالا كثيرا، فسبق درهم 100,000 درهم. كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير، أخذ من عرضه 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به. فأطلق يدك وتيقن بوعد الله جل وعلا بالخير والأجر والمثوبة، ولا يخوفنك الشيطان، ولا يزينن لك البخل والشح، فهذا ديدن الشيطان وهذه طريقته. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أنفق ولا تخش إقلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق، لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاقه. وأبشر ببشارة من فوق 7 سماوات: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تكن ممن قال الله تعالى عنه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واحذر أن تكون ممن هم أشد من أولئك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سارع وقدم لنفسك قبل الرحيل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الحامدين الشاكرين المنفقين في السراء والضراء، ممن ينادون يوم القيامة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.